أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه أشكل على الشهادة الموجودة في مقدمة كتاب الكافي للكلين بإشكالين. الإشكال الأول قال أن هذه الشهادة غير تامة في نفسها، يعني لعدم تمامية المقتضي، ثم حاول أن يثبت هذا المدعى وهو عدم تمامية المقتضي، وأن هذه الشهادة لا يمكن حملها على ظاهرها من خلال مجموعة من الشواهد التي أشرنا لبعضها. الدعوة الثانية التي أشار إليها سيدنا الأستاذ قال بأنه حتى لو قبلنا ظهور هذه الشهادة إلا أن هذه الشهادة سالبة بانتفاء المحمول، لا سالبة بانتفاء الموضوع، أي أنها شهادة قائمة على الاستنباط والاجتهاد لا على الحس أو ما يقرب منه. إذن ظاهر الشهادة تام، ولكنه حجة أو ليس بحجة؟ يقول أنه ليس بحجة. فيما يتعلق أعزائي بالادعاء الأول وهو أن المقتضي غير تام، يعني سالب بانتفاء الموضوع، أشرنا إلى شاهدين من الشواهد التي استدل بهما سيدنا الأستاذ، وتبين عدم تمامية الشاهدين. من الشواهد الأخرى أيضا التي نمر عليها مرورا سريعا، من الشواهد الأخرى التي أشار إليها ما ذكره في معجم رجال الحديث المجلد الأول صفحة 90 رقم الشاهد أعزائي 8، قال ما رواه بسنده عن إسحاق بن عمار قال ليست التعزية إلا عند القبر. سيد الخوئي ينقض بهذه الرواية على مدعى صاحب الكافي الكليني، يقول أنت تقول نقلت الآثار الصحيحة عن الصادقين، وهذه رواية عن إسحاق بن عمار وليست عن الصادقين. طبعا مجموعة من الشواهد في هذا الإطار، وهو أن الكليني ينقل الرواية هذه الرواية أو ينقل نصا هذا النص لا ينتهي إلى الإمام المعصوم، وإنما ينتهي إلى بعض الأصحاب كإسحاق بن عمار. هذه الرواية أعزائي وردت في الكافي المجلد الخامس طبعة دار الحديث مركز بحوث دار الحديث، الرواية في الصفحة 517 في رقم الحديث 4587، كتاب الجنائز باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة. الرواية عن إسحاق بن عمار قال ليست التعزية إلا عند القبر، ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت. الجواب واقعا أنه لو كان، أنا ما أعلم، لو كان السيد الخوئي يرجع إلى الروايتين قبل ذلك لوجد أن إسحاق بن عمار ينقل الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه لماذا نقلها مرة أخرى بلا ذلك؟ هسه لعله إما لتكثير السند أو لشيء آخر. الرواية في 4585 في أول الباب عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون، لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت. نص العبارة التي نقلها في الرواية أنها ليست عن الصادقين هي واردة ماذا؟ هي واردة عن الصادقين عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه لماذا أن الكليني نقلها مرة أخرى بلا أن يذكر؟ ذاك بحث آخر، ولكنه هذا الكلام ليس كلاما عن إسحاق بن عمار، وإنما هو كلام عمن؟ عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أيضا من الشواهد التي ينقض بها. من الشواهد التي نقض بها أيضا ما أشار إليه أعزائي في صفحة 90، الرواية ما رواه بسنده عن يونس، قال: كل زنا سفاح وليس كل سفاح زنا. أيضا الكلام يقول عن الصادقين، وهذه عمن؟ عن يونس، وليس يونس بن عبد الرحمن، وليست عن الصادقين. الجواب أعزائي، طبعا هاي الرواية الإخوة اللي بدون راجعوها وردت في الجزء 11 أعزائي في المجلد 11 صفحة 316، باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا في كتاب النكاح، الباب 191. أعزائي هذه الرواية واردة عن يونس، قال: كل زنا سفاح وليس كل سفاح زنا. لو فرضنا أنه التزم الكليني كما التزم في أول الكتاب أنه في هذا الكتاب لا يذكر إلا آثار ماذا؟ لا يذكر إلا آثار الصادقين. لو كانت، التفتوا إلى العبارة، لو كانت عبارة الكليني لا يوجد في هذا الكتاب إلا ما هو آثار عمن؟ عن الصادقين، لكان هذا نقض، لأن هذه رواية وليست ماذا؟ أو نص وليس عن الصادقين. ولكن هو قال أن الذي ذكرته من الآثار هي عن ماذا؟ عن الصادقين. ويمكنه أن يأتي بكلمات بعض الأصحاب لتفسير ماذا؟ لتفسير بعض كلمات الصادقين. يونس بن عبد الرحمن من تلامذة الإمام الصادق، ويستفيد من كلامه لتفسير ماذا؟ لتفسير كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه النكتة كان ملتفت إليها ثقة الإسلام الكليني، ولذا عنوان الباب، التفتوا جيدا إلى عنوان الباب، لو كان قد نظر إلى عنوان الباب لما نقض بهذه الرواية. انظروا عنوان الباب، يقول: باب تفسير ما يحل وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا، وهو من كلام يونس. هو ده يقيد، يقول أنا ما أنقل هناك آثار الصادقين، وإنما ده أنقل ماذا؟ ده أنقل نعم لقائل أن يقول أنه كان معتقدا لشواهد الشيخ الكليني أن يونس مدى يقول من عنده، وإنما دا ينقل عمن؟ عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد مقدار الوثاقة التي نثقها بيونس، ولكن هذا لا يكون نقضا على آثار الصادقين، لأنه لم يتعهد الكليني أني لا أفسر كلمات الصادقين بكلمات ماذا؟ بكلمات أصحابهم. وكم له نظير في الكافي أعزائي، أنه يأتي بكلام للإمام ويفسر كلمات كلام الأئمة إما بكلمات أصحاب الأئمة أو بكلمات غير أصحاب الأئمة. أضرب لكم مثال من الأمثلة الواردة في هذه ما ورد في المجلد الثالث عشر، في المجلد الثالث عشر صفحة 516 رقم الرواية، أعزائي رقم الرواية باب بيان الفرائض في الكتاب، كتاب المواريث الباب الثاني في الصفحة 516 يقول: وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية. إذن ده يستند إلى كلام من؟ إلى كلام زيد بن ثابت. لماذا؟ لأن زيد بن ثابت كان من أصحاب رسول الله، فلعله يعرف ماذا بعض الكلمات ينقله. إذن لم يتعهد الكليني أني لا أقول لا أفسر كلمات الأئمة بكلمات ماذا؟ غيرهم. نعم، ما ذكرته من الآثار يعني من الروايات فهي عمن؟ عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أقل ما ثبت عنده أنه من الصادقين. وباقي أعزائي الشواهد التي ذكرها كلها لا تخرج عما أشرنا إليه. أما الدعوة الثانية وهي الدعوة الأساسية، وهو أنه يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث بعد أن أشكل بالإشكال الأول عدم تمامية المقتضي، قال: لوجود ماذا؟ لوجود المانع، وأن هذه الشهادة لو كانت شهادة حسية أو قريبة من الحس لقبلناها من الكليني، ولكنها شهادة ماذا؟ قائمة على الاجتهاد والاستنباط، وإذا كانت قائمة على الاجتهاد والاستنباط فلا نقبلها. ولهذا هذه عبارته، يقول: إن إخبار هذا مضافا إلى أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في الكتاب حينئذ لا يكون الشهادة يعني بالمعنى المصطلح الشهادة الحسية، وإنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق. وبالنسبة إليه قرائن دالة على الصدق، ولكنه لو وصلت إلينا لا تدل ماذا؟ لا تدل على الصدق، فلا يمكن أن نعتمد على مثل هذه الشهادة. ومن الممكن أن ما اعتقده قرين على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا كما حصل له، لم يحصل لنا ظن، فما بالك أن يحصل لنا اطمئنان ويقين بما قاله الشيخ الكليني. إذن حتى لو سلمنا أنها شهادة إلا أنها ليست حجة، لأنها قائمة على الاجتهاد والاستنباط، والشهادة إنما تكون حجة علينا إذا كانت قائمة على ماذا؟ على أساس الحس أو ما يقرب من الحس. هذا هو الإشكال، وأعزائي هذا إشكال سيال في مواضع متعددة، خصوصا فيما يتعلق بعمل الأصحاب برواية. لو عمل الأصحاب من قبيل عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة وإعراض المشهور عن رواية ماذا؟ صحيح. فهل أن الإعراض دليل الوهن والعمل دليل القوة والصحة أو لا؟ السيد الخوئي أيضا نفس هذا الكلام قاله هناك، قال بأنه لعل ما هو يوهن عندهم لو وصل إلينا ليس موهنا، ولعل ما هو مصحح عندهم لو وصل إلينا لما كان ماذا؟ مصححا، لأنه هذه كانت قائمة على الاجتهاد على الاستنباط وليست حجة ماذا؟ وليست حجة علينا. وهذا إشكال الحق والإنصاف، إشكال فني من سيدنا الأستاذ. وهنا لابد أن أشير إلى نكتة أعزائي، واقعا واحدا من أهم خصوصيات سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أنه كان جريئا في النقد، وهذه خصوصية مهمة، أن الإنسان واقعا لا تأخذه هيبة ألف سنة، هيبة كبار العلماء، هيبة إذا كان من أهل الاختصاص، لا، إذا وصل إلى نظر يخالف ماذا؟ يخالف إجماع الإمامية، فليخالف، ما المحذور في ذلك؟ نحن لا نوافق سيدنا الأستاذ في هذا، ولكن مقصودي أن المنهج الذي اتبعه السيد الخوئي الحق والإنصاف منهج جريء، قائم على الجرأة، قائم على التحقيق، سواء اتفقنا معه أم اختلفنا معه. هذا الإشكال أعزائي، هل إيش هو إشكال تام كما قلت لكم، مو فقط هنا، وإنما ماذا؟ وإنما في موارد أخرى، يعني إشكال سيال هذا المورد وفي موارد متعددة. هذا الإشكال أعزائي يمكن أن يورد عليه إيراد نقضي وإيراد ماذا؟ وإيراد حلي. خلوا ذهنكم حتى أنه في مكان آخر أيضا ماذا ينفعكم كلا هذين الجوابين، النقضي والحلي. أما الجواب النقضي فهو أنكم، التفتوا لي جيدا، فهو أنكم في الأشباه والنظائر لهذه الشهادات قبلتم أنها حجة، إذن لماذا أن الشهادة هناك حجة والشهادة هنا ماذا؟ ليست بحجة. أين هذا المعنى؟ هذا الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وهو قلنا أنه في الشهادات الرجالية، فإنكم تعلمون بأن أعلام الأعلام من المتقدمين، يعني في الغيبة الصغرى وما يقرب الغيبة الصغرى، نحن كتبنا الرجالية الأساسية، سواء كان التوثيقات الرجالية من الكليني، من الصدوق، من الطوسي، من غيرهم، أيضا شهادات، والفاصل بينهم وبين الرجال الذين وثقوهم أيضا فاصل قرنين، ثلاثة قرون، وبعضها أربعة قرون. ما الفرق بين شهادات هؤلاء الأعلام في الرجال وشهاداتهم في صحة هذه الرواية؟ أولا بينوا الفرق حتى قبلتم شهادتهم في الرجال ولم تقبلوها ماذا؟ في الرواية. هذا الإشكال أعزائي أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 20 في صفحة 102، يقول تحت عنوان في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب المذكورة، الكتب الأربعة أعزائي، يقول لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم، لأنه شهادة تامة كما ذكرنا، شهادة الكليني، شهادة الطوسي، شهادة الصدوق، وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم. إذا كان شهاداتهم هنا استنباطية اجتهادية، ففي الرجال أيضا ماذا؟ كذلك، بل في الرجال أولى منه. أين؟ في الروايات. لماذا؟ يقول فلا يبقى عندنا حديث صحيح ولا حسن ولا موثق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة، واللازم باطل، فكذا الملزوم، والملازمة الظاهرة، وكذا بطلان اللازم. قياس استثنائي لإثبات ماذا؟ هذه الدعوة. بل هذا هو الترقي، يقول بل الإخبار بالعدالة أشكل وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فإن ذلك أمر محسوس، يعني النقل من الكتب المعتمدة أمر محسوس، والعدالة عند فقهائنا أمر خفي يتعسر الاطلاع عليه. لأن هؤلاء لا يقولون أن العدالة هي ظاهر الحال فقط، وإنما ماذا؟ الملكة التي يكشف عنها ظاهر الحال. وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف. ما الفرق بين هذه وبين تلك؟ هذا المعنى بشكل واضح. طبعا هناك وجوه أخرى ذكرها الحر العاملي، ولكن الآن أنا محل كلامي هذا الشاهد. هذا المعنى أعزائي أشار إليه بشكل واضح وصريح أيضا الممقاني في الفوائد الرجالية، يعني الجزء الأول من تنقيح المقال في علم الرجال أعزائي، الجزء الأول صفحة 135، ينقل نص العبارات التي أشار إليها. يقول: إن شهادة مؤلفي الكتب الأربعة بصحة ما فيها من الأخبار وأنهم أخذوها من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة يورثنا القاطع بصحة تلك الأخبار، ولو لم يجز لنا قبول شهادتهم. أيضا ينقل كلام ماذا؟ ينقل كلام الحر العاملي في الوسائل. جيد، ما هو الجواب؟ واقعا فكروا في هذا، انظروا، يوجد جواب فني للتفريق بين الرجال. يعني إذا قال الطوسي فلان ثقة تقولون هذه الشهادة ماذا؟ الشهادة ماذا؟ حجة. وإذا قال هذه الرواية ثبتت عندي بالقرائن أنها ماذا؟ صحيحة، تقول ليس بحجة. ما الفرق بين هذه الشهادة وبين ماذا؟ وبين هذه الشهادة. أجابوا كما قلنا، أجابوا أن هذه حسية، هذه ماذا؟ استنباطية. استنباطية، الجواب على أي أساس؟ على أساس الزمان، خذ زمان أيضا 3-4 قرون، على أساس شيء آخر. بماذا فرقتم بين هذه الشهادة وبين ماذا؟ وبين تلك الشهادة. ولذا الممقاني بعد أن نقل هذا الإشكال النقضي بشكل أو بآخر التزم باللازم، يعني وقال أن هذا الإشكال النقضي وارد. ولذا التفتوا إلى العبارة، هواي هذه العبارة خطيرة من رجالي كبير كالعلامة الممقاني، يقول: نحن أيضا في شهاداتهم الرجالية أيضا ماذا نقول؟ قائمة على الحدس والاجتهاد، فإن أورثت الإطمئنان قبلناها، وإن لم تورث الإطمئنان أيضا لا نقبله. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لو قال الطوسي ثقة ولم يورثك الإطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. ولذا في عبارته في صفحة 137 من الجزء الأول التفتوا إلى العبارة، يقول: وأما النقض بقبول شهادة الأعلام المتقدمين في حق الرجال وتوثيقهم لهم فمردود. هسه هو سقول يقول مردود، ولكن في واقع الأمر ليس بمردود، بأن ذلك أيضا من باب الوثوق والإطمئنان، ولذا لا يعتمد على ما لا يورث الإطمئنان منها أيضا. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن توثيق الطوسي بمفرده كاف للتوثيق أو ليس بكاف؟ بعد ليس بكاف. متى يكون التوثيق الرجالي للطوسي أو الصدوق أو الكليني أو أعلام أو النجاشي كاف؟ إذا أورثك ماذا؟ إذا أورثك الإطمئنان. وأيضا نقول هذا في الرواية، نقول: إذا لزم، إذا أورثنا ما قاله الإطمئنان فالرواية ماذا؟ فالرواية حجة وصحيحة، وإن كانت ضعيفة السند بحسب المباني الرجالية. وإن لم تورث الإطمئنان فالرواية ليست بحجة، وإن كانت ماذا؟ صحيحة السند. هذا هو الجواب أعزائي النقضي. أما الجواب الحلي، خلوا ذهنكم أعزائي إلى هذا الجواب الحلي اللي هو من الأجوبة الأساسية، لا فقط هنا وإنما في موارد متعددة. فيما يتعلق بالجواب الحلي أعزائي، القرائن التي يستند إليها العالم الفقيه الروائي المحدث، عبر ما تشاء، هذه القرائن يمكن تقسيمها بشكل عام إلى قسمين: قرائن شخصية وقرائن ماذا؟ نوعية. ما هي القرائن الشخصية؟ أن شخصا يذهب خلف رواية فيجمع نصا من هنا ونصا من هناك وتأييد من هنا وتأييد من هناك و و و و فيحصل له اطمئنان بصدور ماذا؟ بصدور هذه الرواية. ولكن كلها قرائن ماذا؟ ليست قرائن عامة، وإنما قرائن ماذا؟ شخصية خاصة بهذا الشخص. لعل هذه القرائن لو أعطيناها لشخص آخر يقبلها أو لا يقبلها؟ لا يقبل. هذه القرائن الشخصية. أما القرائن النوعية ما هي؟ القرائن النوعية هي القرائن التي يجعلها من قبلها في معرض القبول والرد. يقول: قرينتي على قبول الرواية أليف باء جيم، وأنت حر أن تقبلها أو ماذا؟ أن ترفضها. سؤال: القرائن التي ذكرها الكليني من النوع الأول أو من النوع ماذا؟ من النوع الثاني، أي منهما؟ ما هو الثمرة؟ فإن ثبت أن القرائن من النوع الأول لورد فيه كلام السيد الخوئي، لو وصلت إلينا لما أفادتنا ماذا؟ الظن أو الإطمئنان، ومن حقه ذلك. لماذا؟ لأنها قرائن ماذا؟ قرائن تختلف الاجتهادات من شخص إلى آخر. من قبيل عزائي هذه القرائن من قبيل الظهور الشخصي لنص. ما هو فرقه عن الظهور النوعي؟ الظهور النوعي لا كل من يعطى بيده يستفيد منه ماذا؟ هذا المعنى. القرائن الشخصية قد أنت جنابك لقرائن معينة تستفيد من نص ديني شيء، ولكن تعطيه لفقيه آخر لا يستفيد، ولكنه أن مادة الأمر دالة على الوجوب أو لا، هذه قرينتها شخصية لو ظهور نوعي، ظهور نوعي. ولهذا يستدلون إما بالعقلاء إما باللغة، إما هذه العقلاء واللغة ونحو ذلك، هذه ليست قرائن ماذا؟ ليست قرائن شخصية، وإنما قرائن نوعية. فإذا كانت القرائن التي يستند إليها من؟ الكليني، من النوع الأول، فإشكال السيد الخوئي ماذا؟ وارد عليها. أما إذا كان الكليني والطوسي والصدوق يستندون إلى القرائن من النوع الثاني، يعني القرائن النوعية، بعد إشكال السيد الخوئي وارد أو غير وارد؟ الجواب يرد في وجه ولا يرد ماذا؟ في وجه آخر، أبين بعدين، بس الآن تعالوا معنا لنرى أن الكليني اعتمد على القرائن من النوع الأول أو القرائن من النوع الثاني، أن الطوسي اعتمد على القرائن من النوع الأول لو من النوع الثاني، أن الصدوق اعتمد على القرائن من النوع الأول أو من النوع الثاني. هذه أمامكم أعزائي الاستبصار للشيخ الطائفة الشيخ الطوسي الذي هو المنهج العام عندهم. الاستبصار في المجلد الأول أعزائي صفحة 3، وقرناه في بحث تعارض الأدلة. هناك في صفحة 3 التفت جيدا، بعد أن يقسم الأخبار إلى ضربين، متواتر وغير متواتر، يقول: والمتواتر منها ما أوجب العلم، ثم قال: وما ليس بمتواتر، على ضربين، على قسمين، على نوعين، فضرب منه يوجب العلم أيضا، مو متواتر ولكن مع ذلك ماذا؟ يوجب الإطمئنان والعلم، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم. شيخنا ما هي هذه القرائن التي تستندون إليها لإيجاب العلم في خبر الواحد؟ يقول القرائن كثيرة، يعني شخصية غير شخصية، ولكن المهم عندنا من القرائن النوعية، منها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن. سؤال، هذه قرينة شخصية لو قرينة عامة؟ ها؟ ظواهر القرآن قضية شخصية لو قضية عامة؟ ومن الظواهر العامة الظهور القرآني دل على يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أقيموا الصلاة ظهورها ماذا؟ هذا ظهور شخصي لو ظهور نوعي؟ إذن مطابقة لظاهر القرآن، إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن الآحاد وتدخله في باب المعلوم. ومنها، التفتوا، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها، هذا من الأصل الثاني، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به. هذا القسم الأول من أخبار الآحاد، والقسم الآخر فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من القرائن ماذا؟ السابق. هذا يصير خبر ماذا؟ خبر واحد. هسه كيف نتعامل معه؟ ذاك بحث آخر. ما أدري واضح صار؟ سؤال، الكليني إلى ماذا استند؟ رجاء بلا كلام. الكليني إلى ماذا استند؟ من الواضح في الجزء الأول اللي أنا الكليني الجزء الأول ما جايبه وياي من كافي، هناك يقول بأنه عرض على الكتاب وعلى السنة وعلى المشهور وعلى الإجماع ونحو ذلك. التفتوا لي جيدا، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن السيد الخوئي إذا يريد بعد إشكاله وارد على صاحب الكليني، لو وصلت إلينا لما كانت حجة أو غير واردة، ظواهر القرآن وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ ها؟ وصلت إلينا. السنة المقطوع بها وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ وصلت إلينا. إجماع المسلمين وصل إلينا أو لم يصل إلينا؟ وصل إلينا. إجماع الطائفة وصل إلينا أو لم يصل إلينا؟ إذن ما معنى قولك سيدنا بأنه لو وصل إلينا؟ وصل إلينا، كل هذه وصلت إلينا. الذي لم يصل إلينا ما هو؟ هي القرائن ماذا؟ القرائن الخاصة مو القرائن العامة. والكليني والكافي كتب الكتاب على أساس ماذا؟ على أساس القرائن العامة لا القرائن الخاص. نعم، من حق السيد الخوئي قدس الله نفسه إذا أراد أن يناقش رواية من الكافي أن يستند إلى نفس المنهج الذي استند إليه ماذا؟ الكليني. يقول نحن عرضناها على ظاهر القرآن فلم يؤيدها القرآن، هذا من حقه ذلك. عرضناه على الإجماع فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد إجماع. لا أنه يناقش الكليني بأنه رواية ضعيفة أو صحيحة السنة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء؟ يعني منهج الكليني كان قائم على قبول الرواية على أساس السند وعدم السند، حتى تقول الرواية ضعيفة أو صحيحة، لو منهجه قائم على هذه القرائن الثلاثة أو الأربعة. فإذا تريد أن تناقش رواية في الكافي بأي طريق تناقشها؟ بنفس المنهج الذي التزم. أضرب مثال أعزائي إجمالا، إن شاء الله أوضحه غدا. التفتوا لي جيدا، السيد الخوئي مبناه ما هو في قبول الرواية وعدم قبول الرواية؟ مبناه المنهج السندي. أيمكن لأحد أن يناقش السيد الخوئي يقول لماذا تقول الرواية صحيحة وهناك قرائن تدل على صحتها؟ يقول أنا لا أقبل بنظرية القرائن، أنا أقبل بنظرية ماذا؟ والرواية بحسب المباني الرجالية صحيحة أو ضعيفة. فأنت إذا أردت أن تناقش السيد الخوئي لابد تناقشه على مبناه لو على مبنى الآخرين. السؤال احنا نريد ان نناقش الكلين، لابد ان نناقشه على مبناه لو على مبناك سيدنا، اي منهما؟ وهذا هو الخلل الفني الذي اشرنا اليه مرارا وتكرارا، وهو ان الصحيح عند القدماء قائم على مبنى، وان الصحيح عند المتاخرين قائم على مبنى اخر. فلا يمكن ان نحكم كما المبنى الجديد لتصحيح وتضعيف ماذا؟ ما قائم على مبنى آخر. هذا خلل فني، هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف مبنائي. نعم أنت من حقك ماذا؟ أن تناقش بنائيا، تقول أن الكليني يقول أن الرواية فلان صحيحة لأن ظاهر القرآن يؤيدها. الجواب: الظاهر القرآن لا يؤيده، هذا من حقك. تقول يوجد إقالة عليها، يوجد إجماع. الجواب ماذا؟ لا يوجد عليها إجماع، هذا من حقك. تقول يمكن أن يقول مشهورة، تقول لا ليست مشهورة، هذا من حقك. أما أنك تنتخب مبنى آخر وعلى أساسه تحاكم روايات الكافي بعد هذا الصحيح فنيا أو لا، الكلام ليس بتام. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.